أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
مفاتيح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحييكم تحية عطرة ملؤها الحب. في هذه الحلقة نتكلم عن موضوع في موضوع برنامجنا مفاتيح، موضوع له أهميته البالغة وله مكانته العظيمة في ديننا الإسلامي، ألا وهو تكريم الإسلام للمرأة. المرأة التي ظلمت في المجتمعات غير المسلمة، سواء كانت مجتمعات غابرة أو كانت مجتمعات حاضرة في الجاهلية الأولى أو الجاهلية المعاصرة، نرى أن المرأة قد انتهك حقها وانتقصت مكانتها وازدريت منزلتها، فنالت من أنواع الذل والهوان باسم تحريرها مرة، وباسم تكريمها مرة أخرى، وباسم أيضا رفعة قدرها مرة ثالثة، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. ومن المعلوم والمؤكد والمتيقن فيه أنه ليس هناك دين أكمل من دين الإسلام، وليس هناك شريعة أفضل من شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالله عز وجل هو الذي خلق الذكر والأنثى، وهو الذي يعلم ما يصلح الرجال والنساء، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، وهو الأعلم بما يصلح العباد ذكورهم وإناثهم. ومن هنا فإن الوقفة مع هذا الموضوع تحتاج إلى عناية خاصة واهتمام بالغ وتأكيد واضح حتى نصل إلى المقصود ونحقق بإذن الله الهدف المنشود. ولعلنا في بداية هذه الحلقة نقف هذه الوقفة الاستطلاعية القصيرة، ثم نعود إلى استكمال هذا الموضوع بحول الله وقوته.
وش المرأة لها أثر في المجتمع؟ ما يجوز أن نحتقرها، لأن أثرها كبير في المجتمع، وهذا شيء من الجاهلية.
المرأة نص المجتمع، فما يجوز ظلمها أو احتقارها أو شيء من كان.
أولا، دين الحنيف كرم المرأة، وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بحقوق المرأة، وكل من يعرف حق المرأة يعني وواجباتها كمرأة يعني بيننا انهم مسلمين.
ما اعتقد ان الرجل العاقل اللي بكامل وعيه وبكامل عقله يتعمد انه يظلم المرأة او بسبب او من غير سبب.
تكلم سبحانه وتعالى بين في المجتمع بين الرجل والمرأة، هذا من ناحية الشرعية، ومن المبدأ الانساني، يعني هذا انسان يكون انسان جبان اصلا يتكلم عن يعني يظلم المرأة، انسان جبان يعني تربية غير صحيحة ومجتمع غير صحيح.
والله يا اخويا هذه المرأة امانة في رقبة الرجل، تأخذها من بيت أهله لبيتك، وزي ما تظلم ربنا يسلط عليك لمن يظلمك، واتق الله، وخيركم خيركم لنساكم، ورسول الله بارك عليه، هذا علم سلامتك.
والله أنا ضد طبعا احتقار المرأة، ديننا تربيتنا أخلاقنا، حتى كل الأمم المتقدمة بتدي المرأة حقها، والإسلام أو المجتمع إدى المرأة حقها، لأن المرأة في النهاية هي أمي وأختي وأمك وأختك، ف بالتأكيد ده بعيد تماما عن الدين والأخلاق يعني.
مفاتيح.
بعد هذا الاستطلاع فعلا نرى كيف التعاطف الواضح تجاه المرأة، وطبعا هذا الذي قاله الإخوة الذي سمعنا كلامهم وتعليقاتهم هو مما فهموه من دينهم ومما عرفوه من نصوص شريعتهم. في الجاهلية انظروا كيف كانوا يتعاملون مع المرأة قبل الإسلام، قبل بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم كيف نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه النقلة العظيمة في تكريم عظيم للمرأة لم تبلغ ولن تبلغ مثله إلى يوم الدين، لأنه ليس هناك أحد أكرم المرأة مثل ديننا ومثل رسولنا صلى الله عليه وسلم. كانوا في الجاهلية إذا المرأة أوشكت على الولادة، فإن كانت المولودة أنثى فلهم إحدى حالتين، إما أنها إذا ولدت مباشرة توضع في حفرة يوضع ويهال عليها التراب وتموت في لحظتها. وهذا الذي قال الله عز وجل عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أيتوارى من القوم من سوء ما بشر به أم يمسكه على هون ألا ساء ما يحكمون. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أو يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ألا ساء ما يحكمون. فهم بين خيارين مرين: إما أن يختفي من القوم قد اسود وجهه مما بشر به من هذه الأنثى، أو أن يقوم فيدسها بالتراب. وهذا الدس في التراب كما قلت لكم الحالة الأولى بمجرد ولادتها، والحالة الثانية يتركها حتى تبلغ 6 أو 5 سنوات أو 7 سنوات، ثم يأمر أمها بتزيينها وتجميلها بحجة أنه سيذهب بها إلى هنا أو هناك، ويكون قد هيأ لها حفرة فيأمرها أن تطلع على هذه الحفرة، ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب فيعدها وهي حية وهي تنافح بيديها الضعيفتين، ولكن لا حول لها ولا طول ولا قوة. وربما هو أيضا يبكي على موتها، لكنه من ضغوطات المجتمع التي كانت سارية ومنتشرة. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شنع على هذا الجرم الشنيع الفظيع حينما سئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك ذكرا أو أنثى. والذي كان شائعا هو قتل الإناث، وقد يكون موجود أيضا قتل الأبناء نتيجة الفقر. ولذلك فإن الله عز وجل حرم قتل الأولاد ذكورا وإناثا، قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مما نهى عنه ووعد البنات، يعني قتل البنات. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مجال الرحمة وبين أجرا عظيما وثوابا كريما لمن ربى البنات. قال عليه الصلاة والسلام: من عال، يعني ربى جاريتين بنتين أختين قريبتين، من عال جاريتين جئت أنا وإياه يوم القيامة كهاتين. وأشار بالسبابة والتي تليها. النبي صلى الله عليه وسلم بين بيانا قوليا وفعليا حينما أشار بالسبابة والتي تليها، قال: جئت أنا وإياه يوم القيامة كهاتين. هذه التربية لهاتين الكريمتين الجاريتين البنتين تربى على طاعة الله ورسوله وعلى حفظها وصيانتها وحمايتها. فإن المرأة في الإسلام أغلى من كل شيء، هي جوهرة مصونة ولؤلؤة مكنونة. وكانوا حتى في الجاهلية كانوا يذودون عن نسائهم وأعراضهم، حتى قال قائلهم: أذود عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. فهنا الذود عن العرض وحمايته. الإسلام إذن جاء بتكريم المرأة، وتربية البنات والإحسان إليهن من أعظم الخيرات. في الحديث أن امرأة مسكينة جاءت إلى أم المؤمنين عائشة ومعها ابنتان لها، ويظهر عليها من الفقر والفاقة والمسغبة والجوع ما ظهر، فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فاستطعمتها، طلبت طعاما لهاتين البنتين التي تعولهما. فقالت عائشة رضي الله عنها: فلم أجد في بيتنا غير 3 تمرات، فأعطيتها هذه التمرات 3. فأعطت كل واحدة من بنتيها تمرة، ثم رفعت 3 إلى فيها لتأكلها. فما كان من هاتين البنتين بسبب الجوع إلا أن تأكل كل واحدة تمرتها. والأم بينما كانت تعاني من الجوع والمسغبة والحاجة، وما تجد في قلبها من الرحمة والشفقة والمودة لهاتين البنتين، استطعمتها ابنتاها فشقت التمرة نصفين، فأعطت كل واحدة من بنتيها نصفا، وباتت خاوية وجائعة لم تأكل شيئا. قالت عائشة رضي الله عنها: فعجبت من صنيعها، كيف تفعل هذا؟ كيف لم تأكل تمرة واحدة وهي ليس معها إلا هي؟ كيف قدمت بنتيها على نفسها؟ كيف ضحت بهذه التمرة لبنتيها وتركت نفسها؟ قالت: فعجبت من صنيعها. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء، قال أتعجبين من صنيعها، فإن الله تعالى قد أوجب لها بهذه التمرة الجنة، وفي بعض الروايات إن الله حرم عليها النار بهذه التمرة. إذن تربية البنات له شأن عظيم، لكن ليست كأي تربية، ليست تربية الأجسام فقط، إنما هي تربية العقول، تربية القلوب على الإيمان بالله، على الصلاة، على الطاعة، على المحافظة على دينها والاستقامة على ما أمرها الله عز وجل. الإسلام كرم المرأة غاية التكريم، المرأة في كل مراحلها مكرمة منذ قدومها إلى الدنيا إلى رحيلها إلى الله عز وجل. فقدومها أول ما تكون بنت، ومر معنا كيف كرم الإسلام البنت وكيف ألزم أباها أن يرعاها، وكذلك ألزم أمها أن تربيها على الخير والهدى والاستقامة حتى يزوجها، ثم أمر الزوج بالإحسان إليها وتكريمها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فخير الناس من كان خير التعامل مع أهله، مع زوجته، يحسن إليها، يكرمها، يعطيها، يتجاوز عن زلاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني لا يبغضها، لا يكرهها، إن وجد منها عيبا فعندها محاسن كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى الزوجة وتكريمها في التعامل. حينما تكون زوجة أيضا ستكون يوما من الأيام أم، فما الذي يجب لهذه الأم؟ أوجب لها أعظم الحقوق. من حق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. في الرابعة قال أبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألزم الأبناء والبنات ببر الأم والإحسان إليها وتكريمها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل قال يا رسول الله جئت أستأذنك في الجهاد تركت أبوي يبكيان، قال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. في بعض الروايات تركت أمي، قال أمن والديك أحد حي؟ قال نعم أمي يا رسول الله. قال إلزم رجلها فثم الجنة. بعد هذا نقف هذه الوقفة القصيرة في هذا الاستطلاع، ثم نرجع إن شاء الله لنستكمل محاور هذا الموضوع المهم والكبير.
الإسلام أصلا دين سوي ودين كامل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نزل مبعوث للأمة كلها، نزل مبعوث للعالمين.
طبعا الإسلام ساوى بين المرأة والرجل، تعتبر بالعكس في العالم العربي والعالم الإسلامي المرأة مدللة، بحيث أنه في بيت أهلها بتكون مدللة، مصروفها بيجيها، ما بتسوق، ما بتشتغل، كل بيجيها لين عندها. وفي مرحلة ثانية بعد الزواج بيكون نفس الشيء، يعني من قبل زوجها.
الإسلام دين متكامل، أعطى كل ذي حق حقه، أعطى المرأة حقوقها كاملة وأعطى الرجل حقوقه كامل.
والله الإسلام تقريبا ساوى بينهم في كل حاجة، وأعطى كل من الرجل حقوق والمرأة حقوق، فكل واحد له دور في الحياة، فالحياة ما تتكامل إلا بالرجل مع المرأة.
مفاتيح.
اي نعم، اذا كما سمعنا ان الاسلام كرم المرأة واعطاها حقها كاملا، وليس هناك احد سيعطيها حقها كاملا غير دين الاسلام، لان الدين الاسلام من الذي شرعه؟ هو الله عز وجل. ومن الذي خلق الانسان والذكر والانثى؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو الاعلم والاحكم سبحانه وتعالى. اذا هذا امر في غاية الاهمية. اذا مر بنا ان المرأة مكرمة في جميع مراحل حياتها وجميع الاطوار التي تمر فيها، سواء كانت بنتا او كانت اختا أو كانت زوجة أو كانت أما كبيرة، إذا من نعومة أظفارها بل من ولادتها إلى وفاتها في جميع مراحلها مراحل تكريم. بعكس المرأة التي تعيش في بلاد الكفر الآن، ليست محل تكريم من ابتداء حياتها أصلا، قد توجد لا تدري من أبوها وقد لا تدري من أمها، هذه واحدة. الأمر الثاني قد تعيش بين أبوين، لكنها إذا بلغت 18 سنة فإنها يكون لها الحرية في أن تفعل ما تشاء، بل ليس لوالديها الحق في أن يعترض عليها في أن تفعل من تشاء، وأن تخادن من تشاء، وأن تدخل أيضا في بيتها من تشاء على مرأة ومسمع منهم، فيتقع في انفلات وضياع وانحلال وانحطاط لا تحمد عقبة. ولذلك الدمار الذي تعيشه بلاد الكفر والتفكك والانهيار الذي يؤول إليه وضعهم الآن لا يحسدون عليه. فالتكريم ليس بما يدعون أنه حرية أو أنه خروج للمرأة من القيود أو أن المرأة حبيسة وأسيرة بين جدران أربع، هذا ليس حقيقة وليس صحيحا. هذه كلمة أريد بها خداع السذج من الناس، وإلا فإن المسلم يعلم أن المرأة كرمت من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الإسلام يكرمها، ولو أن المسلمين طبقوا الإسلام حقيقة فإن المرأة تنال أعظم التكريم. في الغرب كما قلت إذا بلغت 18 سنة ألزمت بأن تدفع شيء من قيمة ما تسكنه أو تأكله، ولذلك تطلب المال من هنا ومن هناك، حتى رأينا كبيرات السن يشتغلن في المطاعم وفي الأسواق وفي تنظيف الشوارع وفي أمور سيئة وفي أمور مرهقة ومتعبة، بينما نحن المسلمين إذا بلغت المرأة عندنا من الكبر فإنها تجد كل من يخدمها في لباسها وفي طعامها وفي دوائها وفي غذائها بشكل لا يوجد له مثيل في الدنيا كلها. ولهذا فإن الإسلام حقا هو الذي كرم المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فحرج يعني ألحق الإثم والذنب العظيم لمن اعتدى على هذين، المرأة واليتيم. الإسلام كرم المرأة بأنواع من التكريم، ليس هذا المجال مجال حصرنا، لكن نشير إلى بعض منها. الحجاب، الحجاب في الحقيقة هو تكريم للمرأة، ولذلك ليس هو إهانة للمرأة كما يتصوره البعض، بل إن ظهورها وبروزها وإخراجها إلى عالم المرئي والمسموع وابتذال المرأة هو في الحقيقة ليس تكريما لها، بل هو تدنيس لعفتها وشرفها ومكانتها. فإذا انتهى هذا الشيء مثل الأشياء التي تحدد بزمن فينتهي صلاحيتها، ثم ترمى رمي النواه ورمي الأشياء الشيء الذي أكل منه أحسنه، ثم لا يلتفت إليها البتة، بعكس ديننا تماما. فالحجاب هو في الحقيقة تكريم لها، صيانة لها، حفاظ عليها، رعاية لمكانتها، ومن تكريمها أن تختار زوجها سواء كانت بكرا حتى يرجع إليها وتستأذن، أو ثيبا وتستأمر يطلب أمره. من تكريم الإسلام للمرأة أنها تتصرف بمالها إذا كانت عاقلة وراشدة، تبيع وتشتري وتملك كما هو الشأن من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله عز وجل. من تكريم الإسلام المرأة أنه أمر بتكريمها بنتا وأختا وأما وزوجة. تكريم الإسلام للمرأة أنه أباح لها التعليم وشرع لها ذلك، بل شرع لها الدعوة. خديجة رضي الله عنها كرمت حتى بلغت من المنزلة ما بلغت بسبب وقفتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنتيجة رضا الله عز وجل عنها ووقفتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام يقول: يا محمد، أقرئ خديجة من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه خديجة يرسل ربها عز وجل السلام عليها وهي تحت الأرض ويبشرها بالجنة، فإن هذا لا شك من أعظم التكريم، بل هو أعظم تكريم. وأي تكريم أعظم من هذا التكريم؟ عائشة رضي الله عنها تحمل العلم وتروي معظم وجل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتروي لنا معظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخذ العلم عنها ومنها لفضلها ومكانتها ومنزلتها رضي الله تعالى عنها. هناك شبهات تثار حول مسألة تكريم الإسلام للمرأة ولإيجاد البلبلة، وربما يأتون بكلمات ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب. من هذه الشبهات الحجاب، والحجاب ليس تكريم وإهانة ومنع للمرأة، الحجاب لم يمنعها من أن تنال وظيفتها أو دراستها أو عملها في طلب العلم، في الطب، في التعليم، في أي أمر من الأمور، في منع عن أن يعتدى عليها، فالحجاب لم يمنعها ذلك. كما أن نبذ الحجاب ما أعز غيرها، بل ربما أوقع غير المحجبات والمنتهكات انتهاكا صارخا للقيم والشيم، أوقعها فيما لا يرضي الله عز وجل. الميراث، من ما يثيرون أن المرأة كيف تعطى نصف ما يعطى الرجل، هذا ليس إهانة المرأة. المرأة كما قلنا حينما تكون بنت من الذي ينفق عليها؟ أبوها. حينما تكون زوجة من الذي ينفق عليها؟ زوجها. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم رأتك، في فمها وتعطيها. وحينما تكون أما من ينفق عليها؟ ينفق عليها أبناؤها، بل يتسابقون للإنفاق عليها والإحسان إليها، فهي في جميع المراحل ينفق عليها، بعكس المرأة في بلاد غير المسلمين فإن هي التي تنفق على نفسها ويأتيها من النصب والتعب ما الله به عليم. من الشبهات التعدد الزوجات، كيف يشرع الإسلام تعدد الزوجات؟ التعدد قد يكون لمصلحة المرأة، قد لا تكون لا تنجب أو تكون مريضة لا تستطيع أن تقوم بأعباء الرجل، ثم هؤلاء الذين ينكرون تعدد الزوجات المحدودات والذي ينقذ المجتمعات المسلمة من العنوسة وبقاء الفتيات بدون أزواج، هؤلاء الذين ينتقدون هذا التعدد لا يرون ما في الكفر أو من شابه الكفار في إباحة الخليلات والصديقات والعشيقات بالعشرات بلا رادع ولا واجع. فأي تكريم للمرأة أن يكون مع زوجها زوجة أخرى مع العدل وعدم الظلم والخوف من الله عز وجل، أو أن يكون له من الخليلات والعشيقات والصديقات ما لا حصر له ولا عد، بانتهاك صارخ للقيم والشيم والأخلاق الحميدة. إذن دين الإسلام كرم المرأة أعظم التكريم، أوجب العدل ومنع الظلم، حتى الذي يريد أن يعدد فإن لم تستطيع يعني العدل بين الزوجات فلا يجوز لك أيها المسلم أن تقبل على التعدد إذا كنت تخشى على نفسك الظلم وانتهاك حق الأولى أو حق الثانية التي تتزوجه. من هنا يتبين لنا بيانا واضحا وشافيا وكافيا أن الإسلام كرم المرأة تكريما لم تكرمه لا من قبل ولا من بعد. ولذلك المرأة المسلمة الحصيفة العاقلة الفطنة الذكية هي التي تلتزم شرع الله عز وجل وتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المرأة المسلمة إلى ذلك وبين أنها إذا عملت بذلك وحفظت دينها وكرامتها وزوجها وفرضها وصومها وأولادها فإن الله تعالى يرفعها درجات. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالتساوي في الواجبات وفي الحقوق وفي الجزاء إلا ما استثني مما يعلم، ومن المعلوم أن هناك فروقا بين المرأة والرجل في الطبيعة والقوة، فلذلك المرأة ما كلفت في الجهاد في سبيل الله، فإن المرأة ضعيفة لا تستطيع ذلك، فكلف الرجل بما لم تكلف به المرأة وأعطي ما لم تعطى المرأة، والله عز وجل يقسم ذلك بحكمته وإرادته، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا النية والذرية، وأن يصلح نساءنا ونساء المسلمين أجمعين، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم.